بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أبو بدر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك. الله
فيك بارك.
فضيلة الشيخ، أحيانا الإنسان يصلي خلف الإمام في صلاة الظهر ويقرأ سورة الفاتحة وقصار الصور، والإمام ما يركع بعد لما يركع، فهل يعيد القراءة؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، الآن أصبح الناس الله يديهم يوني للجامع المسجد، وهم يعني مثلا مرضى اللي يعطس واللي يكح، ما يسبب لك إزعاج وعدم خشوع في صلاتك، هل يجوز لك كأنت مصلي تخرج من الصف إلى جانب آخر؟ وهل هذا الشخص اللي هو يأتي للمسجد الجامع يؤثم اللي هو يعني المريض؟
إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، إذا يعني الإنسان إذا خرج من عفواً يعني الريح طبعاً يتوضأ، هل عليه غسل مكان الخروج الريح؟
طيب يا أبو بدر،
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا.
الله يعطيك الصحة.
يعافيك سلمك. تفضل أبو حسين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس سؤال واحد اللي محيرني بس يا شيخ.
تفضل.
شيخ، كل ما تجي المسجد مشيا من يؤذن المؤذن صلاة الظهر أو الفجر أو العشاء أو المغرب، أشوف الكلاب كلها تنبح، ليش؟
لما يؤذن المؤذن؟
أيوة.
أيوة.
بس هذا سؤالي.
طيب يا أبو حسين.
يعني صلاة المغرب العشاء يعني أشوف الكلاب كل مدام يعني تنبح وايد.
طيب.
من قال الله أكبر ما الكلاب كله فعلى صوتهم.
طيب أبو حسين. مرحبا مرحبا. تفضلي يا ندى.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
أنا الصحة يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
عليك بأمرك. يا دكتور. بوركت يا شيخ، يعني الله يبارك بيك إن شاء الله وعلى منهجك في برنامجك القيم لتعليم الناس حول دينهم الحق.
الله يحفظك
يا شيخنا. مع الأسف نشوف هذا وقتنا اللي هم بعض من رجال يسمون برجال الدين، منهم طبعا الدين براء منهم، يظهرون على شاشات القنوات الفضائية ويصدرون فتاوى إلى وقسم من عامة الناس الجهلة يتبعوهم.
نعم.
فطبعا هي الفتاوى اللي يقدموها يا شيخ مغايرة تماما لمنهج ديننا الحنيف وما أنزل الله بها من سلطان.
نعم.
وما تتضمن من تزييف وتغليف وتحريف وخزعبلات يسعون من خلالها إلى تحطيم أواصر وأركان الإيمان والإسلام. وهم بذلك يرسمون سيئة جارية على العكس من علمائنا الأفاضل أمثالكم حضرتكم الباري بكسب الحسنة الجارية إلى يوم الدين. سؤالي يا شيخ، هل يصح أن ألعنهم في الدنيا وفي الآخرة؟ وأنا بصراحة أحكي لك إياها يا شيخنا، والله أنا من أقعد الصبح إلى أن أنام أنا ألعن بيهم، أقول لعنة الله عليهم في الدنيا والآخرة.
الله يهديهم الله يهديهم.
فهذا والله يا شيخنا مدى ينهدون، ضلينا ندعي مدى ينهدون، لأن أمر الشيطان ما ينهديه.
الله المستعان الله المستعان. طيب
هذا
يختلف.
سؤالي الأول.
نعم. سؤال الثاني.
سؤالي الثاني يا شيخنا، أنا دكتورة ومجالي بالتخطيط التربوي.
نعم.
أصدرت كتاب خاص أخاطب به الإدارات المدرسية في كيفية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والدفاعية للتصدي للعولمة الثقافية اللي جاءت لتغزو أفكار أطفالنا وشبابنا من أجل تبديل منظومة القيم والأخلاق والدين والتقاليد الاجتماعية لمجتمعاتنا العربية والإسلامية إلى المنظومة الغربية والغريبة عن يعني قيمنا. وذات الانحلال الخلقي والاجتماعي. وكان هدفي الأساسي هو الحصول على مرضات الله تعالى وكعلم ينتفع به وصدقة جارية. ولكن كتابي هذا اللي بقى مركون بصراحة على رفوف مكتبتي حيث لم أتمكن من إيصاله إلى المدارس. سؤالي هنا، هل أستحق الأجر من الله على هذا الجهد الذي بقي حبيس في فكري ومكتبتي، وهو أنا كان الغرض منه علم ينتفع به وصدقة جارية؟
بارك الله فيك، بارك الله فيك،
أشكرك يا دكتور.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا أختي، أهلا وسهلا. طيب طيب، أبو بدر من دبي بارك الله فيه يقول: بالنسبة للمأموم إذا صلى خلف الإمام مثلا في الصلاة السرية كصلاة الظهر مثلا وقرأ الفاتحة وقرأ يعني سورة مما تيسر من القرآن لكن الإمام ما ركع، هل المأموم يعيد القراءة أم ماذا؟ أبو بدر بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، خاصة بالنسبة للمأموم في الصلاة السرية لصلاة الظهر وصلاة العصر، فإن الواجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة، وكذلك في الركعات السرية في صلاة المغرب وهي الركعة الثالثة، وفي صلاة العشاء في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، والمسألة فيها بحث عند أهل العلم من حيث الوجوب على المأموم ومن عدمه، والجماهير على وجوب ذلك على المأموم في الصلاة السرية. بالنسبة للصلاة ليس فيها صمت، الصلاة ما فيها صمت إلا في حالة الاستماع إلى قراءة الإمام، فإذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع في صلاة الظهر وفي صلاة العصر يأتي بسورة أخرى، يعني مثلا أنت قرأت الفاتحة ثم قرأت أفتر سورة الزلزلة والإمام ما ركع، ممكن تعيد الزلزلة مرة ثانية، وممكن تأتي بسورة أخرى، يعني تأتي بمثلا سورة الماعون، تأتي بسورة الفيل، تأتي بسورة الكوثر مثلا، تأتي بهذه السورة، أو ترجع وتقرأ آيات أخرى مما يتيسر لك من القرآن. أبو بدر يقول: بعض الناس وللأسف يأتي المساجد وهو مريض ويعني واضح عليه السعال وكذا، طبعا يسعل ودخل المسجد، هو سأل سؤالين من خلال هذا السؤال، يقول: هل لي أنا كمصلي أني أنفرد وأنتقل إلى صف آخر مثلا؟ وأيضا ما حكم هؤلاء المرضى الذين يأتون إلى المساجد بمثل هذه الصور؟ أخوي أبو بدر بارك الله فيك، لا شك بأن أغلب أهل الإسلام ولله الحمد يحبون الصلاة، وبعضهم متعلق بالمساجد ويشكرون على هذا، يشكرون على هذه المحبة لبيوت الله وهذه الرغبة في الأجر والثواب، لكن كثير من الناس يجهلون بعض الأحكام الشرعية المترتبة على شهود الجماعة، ومن ذلك إذا كان الشخص مريضا فإنه معذور ولله الحمد والمنة من شهود الجماعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر مثل المرض، خاصة في وقت الأوبئة أو في خاصة في ضعف المناعة عند كثير من الناس لسرعة التقاط الفيروسات هذه، فلذلك يصلي في بيته ولله الحمد ويكتب له أجر الجماعة. وطبيعة الناس لا سيما بعد وباء كورونا أصبح لديهم تحسس وتخوف وقلق من كل من يدخل وظاهر عليه مسألة الزكام والسعال والكحة وغير ذلك، يتخوفون من هذا. ولذلك نصيحتي لإخواني المرضى الذين يعانون من الأمراض التي هي سريعة الانتشار وأيضا المعدية أنهم يصلون في بيوتهم، فإن أبى فيضع الكمامة مثلا أو الكمامة على فمه وأنفه مثلا، ويأتي متأخرا بحيث أنه يدرك الصلاة ويخرج إلى بيته. ولكن أنا ذكرت بأنه لا تجب عليه الجماعة في مثل هذه الحالة. بالنسبة لك أخي الفاضل، إذا يعني صلى بجوارك رجل وظهرت عليه هذه الأشياء، يعني نوبة السعال أو واضح عليه الزكام، وأن تعاني مشاكل وتخشى من يعني التقاط فيروس أو مثلا من العدوى، لا بأس أنك لديك يعني أحد أمرين تفعلهما، إما أن تنتقل إلى صف آخر بحيث لا تكون فيه وحدك فتنتقل من المكان الفاضل إلى المكان المفضول اتقاء مثلا هذا المرض، هذا متى إذا يعني غلب الأمر عليك ووصل إلى مرحلة أنك تخشى من العدوى وتخشى من المرض تنتقل، أو أنك تنفرد عن الجماعة. ما معنى الانفراد؟ أنك تنسحب وتصلي لوحدك، يعني تكمل صلاتك منفرد، ما تستأنف الصلاة من جديد، لا تنسحب ترجع وراء وتكمل صلاتك لوحدك منفردا، وهذا له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا أنصحك أخي الفاضل باستمرارية يعني إكمال الصلاة، مع نصيحة هذا المريض بأنه يفهم، لأن بعض الناس نية طيبة وقصد حسن وهو حريص على الجماعة وحريص على المسجد، فقل له بأن الشريعة يعني رخصت لك، فصلي في بيتك، صلي في بيتك. بارك الله فيك أبا بدر. أبو بدر من دبي يسأل يقول بالنسبة للمتوضئ إذا خرجت منه الريح فإنه سيتوضأ لأنه انتقض وضوء، هل يغسل مكان الخروج؟ أبو بدر بارك الله فيك، بالنسبة لخروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، لكن الريح طاهرة وليست نجسة، ولذلك لا يطالب الإنسان الذي خرج منه الريح أن يغسل المحل الذي خرجت منه الريح، ولا أن يغسل ثيابه التي يعني هي قريبة من المحل، لأن العلماء يقولون بأن الريح طاهرة، الريح طاهرة، ولذلك ما يغسل يا أخي الفاضل المحل الذي خرجت منه الريح، ولا يغسل الثياب لأنها طاهرة كما قلت، لكنها ناقضة من نواقض الوضوء. أبو حسين من أم القيوين يقول أنا يعني لاحظت شيء، وهو أنه عندما يؤذن لصلاة المغرب ولصلاة العشاء يزداد عندنا نباح الكلاب، يقول ما السر في ذلك؟ أبو حسين بارك الله فيك، الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهو رفع الصوت بكلمات التوحيد بالشهادة لله والشهادة لرسول الله، وبهذا التعظيم والتمجيد والتقديس لله عز وجل، ولذلك المؤذن يكبر أولا 4 تكبيرات قائلا الله أكبر، ثم يشهد لله بالوحدانية وأنه المستحق وحده للعبادة لا شريك له، ويشهد لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة وأنه لا نبي بعده، ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح، وأيضا يعيد التعظيم والتقديس لله، ثم يختم الأذان بكلمة التوحيد. هذا الأذان هذا يفر منه الشيطان، ولذلك الشيطان إذا سمع الأذان فر، وإذا انتهى عاد، وإذا أقيمت الصلاة فر أيضا لاشتمال الإقامة أيضا على كلمة التوحيد، فيفر ويهرب، ثم إذا أقيمت الصلاة دخل يوسوس على المصلين ليلبس عليهم صلاتهم وليحرمهم كمال الأجر. ولذلك أخي الفاضل طبيعي جدا إذا كنت في يعني منطقة وفيها يعني تسمعون نباح الكلاب، طبيعي أن الكلاب تنبح، لأن في الغالب أنها يعني كما يعني جاء في الحديث أن الكلاب إذا نبحت فإنها رأت شيطانا، فإذا سمع الإنسان نباح الكلاب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك نهيق الحمير، إذا نهق الحمار يستعيذ الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم لأنها رأت شيطانا. أما صياح الديكة فإنها ترى ملائك. ولذلك أخي الفاضل طبيعي جدا أن تنبح الكلاب لأن الشياطين تفر، والكلاب ربما تشعر بهذا، أو تكون هي متلبسة كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الكلب الأسود، قال الكلب الأسود شيطان. الأخت ندى من الشارقة بارك الله فيها، طبعا الأخت ندى تقول يعني هي تذكر يعني حالة وواقعة كثرة من يتصدر للفتاوى، لكن هذه الفتاوى فيها من المغالطات وفيها من الخزعبلات وتحريف الدين، الشيء الذي للأسف الشديد كما ذكرت بأنها سيئة باقية جارية لهؤلاء تجري عليهم بعد وفاتهم، وحقيقة هي متوجعة ومتفجعة متألمة مما ذكرت، ويظهر بأنها يعني تتابع أو وقفت على أناس يمارسون هذا النوع من الفتاوى المغلوطة الجائرة الظالمة اللي فيها خزعبلات، التي فيها جناية على الدين على أخلاق الناس. الأخت ندى تقول أنا أقوم بلعنهم، هل يجوز ذلك؟ ألعنهم وأسأل الله أن يلعنهم في الآخرة، تسأل عن حكم لعنهم إياه. أختي ندى بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن الحق والباطل يتصارعان منذ قديم الزمان، منذ يعني بداية البشرية، منذ أن خلق الله آدم وحسده إبليس بدأ الصراع بين الحق والباطل. ولذلك يعني حاولي قدر المستطاع أنك تستوعبي هذه، وأنت يعني أكاديمية تستوعبين هذه القضية، لأن هذه خفف وطأة الألم والحزن اللي شعرت أنا حقيقة من نبراتك ومن عباراتك. هذا الصراع بين الحق والباطل منذ قديم الزمان، ولذلك نوح عليه السلام مكث في قومه في الدعوة إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، والنتيجة ما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. فلذلك هذه مسألة، الله عز وجل خلق الجنة والنار، خلق الجنة وخلق النار، خلق النار لماذا؟ لأن سيدخلها أناس يعصون الله ويكفرون بالله ويشركون بالله ويعارضون دينه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هكذا جاءت النصوص في القرآن والسنة. فالصراع بين الحق والباطل هذا منذ قديم الزمان، والغالب أن الباطل هو الأكثر. ولذلك قال جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. والنصوص كثيرة تبين بأن الكثرة ليست علامة على الحق بإطلاق، ليست علامة على الحق بإطلاق. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. المسألة الأخرى، لا شك بأن مقام الفتوى مقام خطر، وهو من أخطر يعني المناصب، ومن أشدها، ومن يعني من الأمور التي كان السلف الصالح يحذرون منها. فزلة العالم فيها ذهاب العالم، هكذا يقول العلماء، زلة العالم فيها هلاك العالم. فإذا زل العالم وتبعه أناس سيتعلقون بعنقه يوم القيامة، وربما هذه الفتوى التي أفتاها وكانت على غير كتاب، على غير المنهج الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنزلت على الناس صواعق الهلاك وأوردتهم المهالك، كما حصل في المستقرئ للسوابق التاريخية والمستنطق للواقع القريب خاصة في زمن الفتن يدرك هذا. ولذلك الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والله جل وعلا لما ذكر المحرمات قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المتأمل في هذه الآية والمتعقل لها والمتدبر لها يرى بأن الله تعالى بدأ بذكر يعني العظائم والكبائر الأقل فالأكثر، ولذلك ختمها بالقول عليه بغير علم، مع أن قبل القول عليه بغير الشرك بالله، لأن القول على الله بغير علم متضمن للشرك وزيادة، متضمن للشرك وزيادة. ولذلك التصدي لقول هذا حلال وهذا حرام اتباعا للهوى أو بسبب الجهل أو عدم امتلاك الإنسان أدوات الفتوى، هذه كارثة من الكوارث ومصيبة من المصائب. الأمر الآخر يعني ما يتعلق بما ذكرت يا أخت الفاضلة، حقيقة من الناس من يموت وتموت معه سيئاته، ومن الناس من يموت وتجري عليه سيئاته، نسأل الله العافية والسلام. من ذلك من يتقصد ويتعمد إضلال الناس، يتقصد ويتعمد إضلال الناس، يأتي فيفتي الناس بفتاوى أو يعلمهم علما وهو يعلم بأنه هذا غير صحيح، وأنما اتبع هواه وأراد أن يضل الناس، هذا تجري عليه سيئاته إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن دل على ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء. رأيتم هذه الكتب الآن لأئمة الإسلام، يعني من عهد الصحابة والتابعين وبعدهم لما بدأ العلم بدأ التصنيف إلى يومنا، أناس لهم الآن أكثر من 1200 سنة أو 1300 سنة، إلى الآن الحسنات جارية لهم. لماذا؟ لأنهم أناس على الحق وعلى الخير، يعني اعتمدوا كتاب الله وسنة رسول الله وخلفوا هذا التراث العظيم الذي نفع الله تعالى به الأمة، وما زال الناس يتفيئون ظلال هذا الخير. تخيلوا يعني أناس ماتوا في القرن الأول وفي القرن الثاني، إلى يومنا نحن ننتفع بكتبهم، وهناك أناس والعياذ بالله ابتدعوا في دين الله أو ألحدوا في دين الله مثلا، وتجري سيئاتهم من ذلك الوقت بسبب هذا الضلال، بسبب هذا الضلال. وأخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه سنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد، ولو شاء الله عز وجل جعل الناس أمة واحدة، لكن الله تعالى له حكمة بالغة، وضع الناس في دار الاختبار والامتحان هذه، وهداهم النجدين، وأعطاهم سمعا وبصرا وأفئدة ولسانا وشفتين، وقال هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، فالإنسان باختياره وبإرادته هو الذي أراد هذا الطريق. والإنسان إذا أراد أن يتكلم في مسألة خاصة مسائل الفتوى والقضاء، يجب عليه حينما قبل ما يتكلم أن يتخيل وقوفه بين يدي الله، وأن الله تعالى سائله عن جوابه، يتخيل، لأن بعض الناس قد يعصف به الهوى، يريد دنيا، يريد سمعة، يريد شهرة، يريد منصب، يريد شيء، فيبدأ يفتي الناس يريد الدنيا. هنا يتميز الذي يراقب الله سبحانه وتعالى من الذي يراقب خلق الله جل وعلا. يبقى الجواب على سؤالك، أنا لا أنصحك يا أخت الفاضلة أن تقومي بلعنهم. لماذا؟ أولا لأن لعن المعين عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة ممنوع، ما يجوز لعن المعين، خاصة حتى ولو كان ظالما فاجرا فاسقا متهتكا، ما يجوز أن يقال لعنة الله على فلان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. أرأيت الدابة لا يجوز، أرأيت الدابة حينما لعنها لعنتها امرأة، وفي لفظ أيضا بعير لعنه رجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحبنا ناقة ملعونة، وقال من لاعن البعير؟ فقال أنا، قال أمر بتسييب البعير. فإذا كانت الدواب يحرم لعنة، كيف بالإنسان؟ كيف بالإنسان؟ هذا منهج يا أختي الفاضلة، يعني على رغم الحنق والحزن والألم بسبب هذا التهتك الصادر من هؤلاء، لا ما يجوز لعنه، وإنما يقال هداهم الله، هداهم الله، هدايتهم هي مكسب لهم وللمسلمين. أما لعنهم فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وما تدرين لعل الله عز وجل يختم لهم بخير. نحن أهل الإسلام لا نتشفى بأحد، ولا أيضا نتمنى أن يختم للناس بالشر، والله إننا نتمنى وندعو الله أن يهدي البشرية كلها. المشركين هؤلاء الذين يشركون بالله يسبون الله، والله إننا ندعو أن الله تعالى يهديهم، وأن الله تعالى يفتح على قلوبهم بالهداية، لأن هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نبيا ضربه قومه فأدموه، يعني شجوا رأسه فنزل الدم وهو يقول اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. وكل من تصدى يعني الإجابة والفتاوى للناس وهو يمارس هذا النوع سواء بقصد أو بغير قصد، سواء بجهل أو بعلم، والله إننا ندعو الله أن يهديه، ندعو الله أن يهديه وأن يدله على الصواب، وأن يجعله من أئمة الهدى لا من أئمة الضلال. بارك الله فيك يا ندى، تفضل يا عبد الوهاب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا بدي أسألك سؤال. أول سؤال، الكثير من الناس يقول أنه ليش أن الله لا ينجي مثل أطفال الآن بموتوا، يقولوا أين الله على الأطفال هؤلاء، مثل الطفل يحترق الآن، ليه البعض يقول لماذا الله لا ينجي ما ينقذ من ذا الحريق، من الطفل ده بالذات. البعض أنا نبغاك توضح للناس توضيح بحمام
أبشر.
والسؤال الثاني، البعض يقول إذا رجل أراد قتل شخص أو أراد اعتداء على امرأة أو أي شيء، لماذا نعم الله لا يمنع؟ الكثير من الناس يسأل السؤال من الملاحة، من باقي الناس يسألوا يشككوا في الدين، يقولوا هكذا. أبغى توضح لهم إيش الجواب.
أبشر يا عبد الوهاب إن شاء الله.
والسؤال الثالث، يا شيخ اللي كان نايم على الصلاة، يعني شخص الآن قام من النوم وكان نايم، قام يعني وقت صلاة الفجر، مغاد يقوم تعبان نوم، مش قادر يروح يصلي يعني بسبب التعب، هل يستمر ينام ولا يقوم يصلي صلاة
إن شاء الله؟
والسؤال الرابع، يا شيخ هل المرأة واجب أنها تطيع زوجها يعني بكل شيء يعني مثل إيه شغلة مثل شيء زوجها قالها لا تروح تأكلي الآيس كريم مثل هذا مجرد مثل، هل واجب أن تطيع بهالشيء؟
هذا يا عبد الوهاب.
إيه بس هاي الأسئلة الأربعة.
مرحبا، حياك الله عبد الوهاب. تفضل أبو مالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخنا، جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك.
لو سمحت شيخنا، عندي سؤالين استفسارين إذا في مجال. السؤال الأول، من حوالي تقريبا 10 سنوات في عندي قطعة بيت شفت يعني بحصة بالبيت بسوريا فبعتها.
إيه؟
فالفلوس أنا ما أخذتهم، ولكن دفعت فيهم دين لأخي بالتوافق معه، يعني بالاتفاق معه.
إيه؟
فكان بهذاك الوقت السعر أنه قلت له أنه بتعطيني إياهم مثلا، حسبناهم أنه مثلا بالدرهم.
نعم.
طبعا هذا الأمر صار له تقريبا قريب 10 سنوات، أنا قلت له لأخي على مهلك يعني.
إيه؟
فهل يجوز أني أخذه أنا بما أنه هو يسدد فيهم دينه بالسور؟ يعني لو بعد 10 سنوات كان ممكن، هلأ المبلغ ما بيسوى شيء، يعني ممكن 200 درهم أو أكثر يعني هلأ، بس في هذاك الوقت كان مبلغ كبير يعني.
نعم.
فهل هذا يجوز أو كيف، مع أنه أنا لحد الآن ما أخذت
إن شاء الله يا أبو مالك. السؤال الثاني
هو في عندي قطعة أرض أيضا بسوريا، وظلت فترة منيحة بور يعني.
نعم.
فأنا الحين زرعتها بس، ولكن للآن ما أثمرت يعني. فهل كيف موضوع زكاة؟ بس يا ريت شيخنا أنه توضح لي أنه موضوع أنه الزكاة، هل غلال أو الأرض بهالسنوات هي، هل كان بيترتب عليه شيء؟ مع أنه أنا ما استفدت منه أي شيء، كانت بور يعني.
لكن إلى الآن الأرض أنت زرعتها لكن ما ظهرت الحبوب والثمار، ما ظهر شيء،
ظهر لحد الآن أي شيء؟ بالعكس. طيب. أنا عم تكلف عليها، رجعت استصلحتها من أول وجديد يعني.
إن شاء الله. أبشر أبو مالك. مرحبا. تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا أقرب صلاة السنة.
أي.
يعني قراءتي ضعيفة يعني يصعب علي أحيانا، وأنا أقرأ القرآن ما أقدر إلا أشكل الإيباد.
أي.
أتبع ورا الشيخ صفحة صفحة.
أي.
بس السنة سمعت.
في الصلاة يعني، وأنت تصلين ها؟
أيوة أنا أصلي.
أي طيب إن شاء الله يا مسيف.
وعندي سؤال ثاني.
أيوة.
قيام الليل لك الحمد يا ربي، أنا أصلي السنة كله، حتى قبل أسبوع كلمتك وقلت لي صلاة العصر، قمت أصلي ركعتين قبل صلاة العصر.
أه.
بعد الأذان. أي لك الحمد يا ربي.
الحمد لله.
بس في عندي استفسر عن قيام الليل الشفع والوتر.
أي.
أنا أصلي بعد ما خلص أصلي شفع ركعتين، وأصلي الوتر ركعة واحدة لحالة.
أي.
ما يعني ما بس سجدة واحدة.
إن شاء الله يا شيخ.
هذا هو جائز؟
إن شاء الله.
مرحبا.
ها عندك سؤال شيء يا مسيف؟
والله في عندي سؤال.
ها.
في عندي سؤال.
نسيتي ها؟
أي والله.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
طيب متى ما تذكرتي ارجعي لنا. مرحبا يا مسيف. مرحبا. طيب طيب طيب. الأخت ندى من الشارقة بارك الله فيها تقول بأنها يعني دكتورة في التخطيط التربوي وكتبت كتابا يعني موجه للإدارات المدرسية فيما يتعلق بيعني استهداف الناشئة ومحاولة صد كل ما من شأنه أن يؤثر على أفكارهم وعقائدهم حسب ما فهمت من كتابه. تقول للأسف الشديد الكتاب مركون ما يعني قدر له أن يخرج إلى النور وهو حبيس الأرفف. تقول هل أجر على هذا؟ أختي ندى الدكتورة ندى بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله عملك الصالح. أختي الفاضلة لا شك بأن هذا الجهد الكبير وهذا الاستهداف للناشئة في محاولة لتحصينهم عن هذه الأفكار وعن هذه السهام التي توجه إلى الشباب إلى شبابنا وإلى جيلنا الحالي لا شك بأن هذا عمل صالح. فثقي بربك يا أختي الفاضلة وتوكلي عليه وهذا العمل مأجورة عليه أنت. ليس بالضرورة أختي الفاضلة أنه الآن لا بد أن يظهر الآن إلى النور ولا بد أن يخرج من حبس الرفوف إلى فضاء النشر. سيأتي إن شاء الله من ينشره وسيأتي من يتبناه سواء في حياتك وبعد طولة عمر بعد وفاتك ستجدين إن شاء الله أثر هذا العمل وهذا من الحسنات إن شاء الله التي تجري عليك ما دام أنك بنيت هذا الكتاب بناء عقائدي بناء علمي بناء أخلاقي وأنت تريدين الخير. أبشري بخير. كثير من العلماء يا أختي الفاضلة المشهورين في زماننا الذين ماتوا من قرون ما كانوا معروفين في زمانهم لأن الله عز وجل إذا أراد أن يكتب لعبده القبول قبل العبد وانتشر علمه سواء في حياته أو بعد وفاته. يوجد من العلماء الآن من لديهم كتب الآن ظهرت في زماننا ما عرفت في زمان، عرف في محيط بسيط جدا محيط طلابه لكن انتشرت انتشار عجيب سبحان الله. فثقي بربك توكلي عليه واعلمي يقينا بأن هذا العمل عمل صالح وتؤجرين عليه وسيأتي بإذن الله الوقت الذي ينشر فيه هذا الكتاب بحول الله تعالى وسيسخر الله عز وجل لك جندي من جنوده من يقوم بنشره وبطبعه وبتوزيعه بإذن الله سبحانه وتعالى. عبد الوهاب من الشارقة يسأل يقول بعض الناس لديه بعض التشكيك يقولون مثلا يعني هؤلاء الأطفال الذين يقتلون لماذا لا ينجيهم الله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر سؤال ثاني قريب من هذا فيما يتعلق يقول لو أن شخص أراد أن يقتل آخر أو أن يعتدي على امرأة لماذا لا يمنعه الله سبحانه وتعالى. أخوي عبد الوهاب بارك الله فيك، طبعا هذا الكلام ما يصدر من شخص يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يصدر من شخص يعني يعتنق دين الإسلام أبدا جزما. يعني هذا الكلام وهذه المحاكمة لله عز وجل ما تصدر من مؤمن ولا من مسلم. هذا قائل هذا الكلام هو يحاكم الخالق سبحانه وتعالى، يحاكم العليم الخبير القدير جل وعلا بمثل هذه العبارات. وأذكر في هذا المقام قصة لعيسى عليه الصلاة والسلام ذكرت في الكتب. قيل بأن عيسى يعني صعد شاهقة صعد جبل وجلس يأكل فأتاه الشيطان في صورة يعني إنسان فقال له تؤمن بربك؟ يقول الشيطان إبليس يقول لعيسى قال نعم قال ألقي نفسك من هذا الجبل وانظر هل ينجيك ربك أم لا. فقال عيسى يا عدو الله، عرف بأنه إبليس، قال يا عدو الله الله هو الذي يمتحننا ولسنا نحن الذي نمتحن الله عز وجل. أخي الفاضل بارك الله فيك، دين الإسلام يقوم على خمسة أركان وستة أصول من أصول الإيمان، يقوم على خمسة أركان وستة أصول من أصول الإيمان. ومن أهم أصول الإيمان وأخطرها خاصة أن هذا الأصل يقع فيه الإشكال عند كثير من الناس هو الإيمان بالقدر. فالمؤمن يؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء، ذلك بأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وأن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وأن الله جل وعلا له المشيئة النافذة في الخلق والعباد. طبعا خلق الخلق بعد ذلك ومشيئته نافذة في خلقه وعباده. لا يسأل ربنا عما يفعل، وهو الذي يسألنا، ستكتب شهادتهم ويسألون. أما الله عز وجل فنحن نسلم له، لأنه هو الذي خلقنا، هو خالقنا سبحانه. إذا آمنا بأنه هو الخالق نحن عبيده، يتصرف فينا كيف يشاء سبحانه وتعالى. وأفعال الله عز وجل منزهة عن العبث، أفعال الله منزهة عن العبث، ولذلك له الحكمة البالغة في الخلق والعباد، وفي هذا التدبير في العالم العلوي وفي العالم السفلي. فالله جل وعلا على كل شيء قدير. قل جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. قل جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. قل جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويقول جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وختم الآية بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأذكر لك قصة، مع أن المجال يا عبد الوهاب ليس مجال استطراد، هذا برنامج فتاوى، لكن ما يمنع أذكر لك قصة، وهي ما في قصة سورة الكهف، قصة موسى مع الخضر. قصة موسى مع الخضر، الخضر عليه السلام آتاه الله علما ليس عند موسى الذي هو أعظم من الخضر. موسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل، والخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل. لما ركب السفينة وخرقها أنكر عليه موسى، كيف تتلف سفينة أصحابها مساكين؟ فماذا قال له في آخر القصة؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهو ارتكب مفسدة صغرى لأجل دفع مفسدة كبرى، وهي الاستيلاء على السفينة. طيب نجي للولد. أنت ذكرت في السؤال بعض الأولاد يقتلون. الخضر عليه السلام لما نزل إلى الساحل وجد مجموعة أطفال يلعبون، فأخذ واحدا منهم فقتله. فهنا ثارت ثائرة موسى وحق له ذلك. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. النتيجة قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. المحصلة النهائية أن الله تعالى عصم الوالدين، لأن في علمه السابق جل وعلا لو كبر هذا الغلام لأضل والديه ولقادهما إلى الكفر، فنجى الله الوالدين. ثانيا أن هذا الغلام مات قبل البلوغ، إذن دخل الجنة أيضا، فقبضه الله عز وجل بالوحي. طبعا قتله الخضر بالوحي من الله، نزل عليه جبريل وأخبره فقبضه في الجنة لأنه ما بلغ. ثالثا شوف المنافع، أن الله تعالى رزق هذين الأبوين حملا، قيل بأنه أصبح هذا الحمل نبي من أنبياء بني إسرائيل. الله أكبر، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ومسألة الجدار أيضا، كيف أن الخضر بنى جدار وهم أصلا أهل هذه القرية، ما أضافوهم، كانوا بخلاء، لكن ذكر له السبب. والمقصود يا أخي الفاضل أن هذه الدنيا هذه ليست بدار إقامة دائمة ولا بمحل خلود، هذه الدنيا محطة، هذه الدنيا مكان الاختبار، قاعة اختبار، هذا محل الامتحان. الناس أما نرى قوافل الموتى يوميا ترحل إلى الدار الآخرة؟ ها؟ هل يسلم من الموت أحد؟ هل سلم الأنبياء؟ نبينا عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، ها؟ توفاه الله، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذه الدنيا هكذا، هذه دار امتحان واختبار، هناك دار الجزاء التي لا عمل فيها وإنما فيها الجزاء، إما في جنة وإما في نار، أعاذنا الله وإياكم من النار. فقدر الله نافذ في الخلق والعباد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. لذلك لا يجوز للإنسان أن يقول لماذا ما يمنع إلا كذا، ولماذا ما يفعل إلا كذا. سبحان الله، الله تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد. هذا الكون العظيم الفسيح، هذا المجرات، هذا الملكوت العظيم كله بتدبير الله عز وجل. السماوات بناها الله بلا عمد، الأراضين هذه التي نحن عليها فيها من العجائب الشيء العظيم، يدبرها الله عز وجل بنظام دقيق، بنظام دقيق، لو اختل لانفجر هذا العالم كله. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، وهو الفعال لما يريد، يذل من يشاء ويعز من يشاء، ويحيي من يشاء ويميت من يشاء، يفقر من يشاء ويغني من يشاء، يمرض من يشاء ويصح من يشاء، بيده الميزان العدل سبحانه وتعالى. لذلك حكمة الله بالغة في الخلق والعباد. هذا الطفل الذي مات صغيرا هذا من أهل الجنة، هذا من أهل الجنة. هذا الذي انهدم عليه بيته يموت شهيدا بإذن الله. هذا الذي قصد الاعتداء على إنسان آخر لله حكمة في ذلك، لله حكمة في ذلك. ولذلك من قتل مظلوما فهو شهيد، وهذا القاتل الذي قتل هذا من أهل النار، كما حكمت بذلك نصوص القرآن والسنة، لأن الله تعالى ما خلق النار عبثا، خلقها لأن سيدخل النار من يستحقها. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، هؤلاء يجب عليهم أن يقووا إيمانهم، أن يقرأوا. ما يقول هذا كما ذكرت لك إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، أو إنسان مسكين يعني مسلم بالاسم لكنه بعيد عن أحكام الإسلام، بعيد عن يعني فقه أحكام الإسلام وأحكام وأصول الإيمان. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. الحديث حقيقة له يعني ذيول وأطراف وكلام، لكن لعلي إن شاء الله وصلت المقصود يا عبد الوهاب. عبد الوهاب يقول يعني أحيانا أستيقظ على صلاة الفجر لكنني أجد بأن نفسي يعني ثقيلة ومتعب، هل أنام ولا أصلي؟ يا عبد الوهاب بارك الله فيك، يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا مؤقت. ولذلك الصلاة عندنا خمس صلوات، كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. صلاة الفجر يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ولذلك لا يجوز ويحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها سواء الفجر أو غيرها، عامدا قاصدا متعمدا لذلك. ولأجل هذا فرض الله عز وجل هذه الصلوات على العباد وجعل لها أوقات. ما يجوز أن يقدم الإنسان الصلاة على الوقت، ولا يجوز له أن يتعمد ويتقصد تأخيرها عن الوقت. فبمجرد أن تستيقظ يجب عليك أن تقوم وتصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. والسؤال يا عبد الوهاب لك، لماذا تقوم مثقل متعب من السهر؟ لا تسهر، إذا كان السهر يسبب تفويت صلاة الفجر حرم عليك السهر. هل السبب الأكل متأخر، تتعشى متأخر أو تتعشى مرتين مثلا؟ اترك العشاء، تعشى في أول الليل، لأن الطعام هذا يعني يخلق كثافة على الدماغ، يثقل المعدة ويثقل البدن ويصنع كثافة ما تستطيع القيام. هل، وإن شاء الله أنك بعيد عن هذا، هل الإنسان قبل ما ينام يعصي الله؟ كثير الآن ممن لا يستطيعون القيام على صلاة الفجر يعصون الله قبل أن يناموا، وذلك من خلال بعض المقاطع وبعض المواقع وبعض الأشياء. طبيعي جدا، هذه نكت في القلب، هذه تصنع كثافة على القلب وعلى الدماغ، ما يقوم الإنسان. فأنت اعرف، فتش عن السبب. هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الكبار والصغار حتى الأطفال يصلون صلاة الفجر. إذن الإنسان لازم يسأل نفسه لماذا. فالواجب عليك أن تقوم بمجرد أن تنتبه، وأن تصنع أن تتخذ الوسائل التي تساعدك على القيام إلى صلاة الفجر. صلاة الفجر مشهودة، تشهد ملائكة الليل، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، ملائكة النهار يشهدون صلاة الفجر. صلاة الفجر علامة فارقة في واقع الأمر بين المصلي الحقيقي وبين المصلي الذي يصلي على المزاج، متى ما حب يصلي صلى. لا، صلاة الفجر هي الميزان، هي الفيصل، هي التي تظهر حقيقة من يصلي
صلاة حقيقية يطلب فيها الله عز وجل ورضاه من الذي يصلي صلاة والله كيفما اتفق. أسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير. عبد الوهاب من الشارقة يسأل يقول: هل يجب على المرأة أن تطيع زوجها في كل شيء؟ وضرب مثال قال يعني لو زوجها منعها من أكل الآيس كريم مثلا، هل يجب عليها أن تطيعه؟ عبد الوهاب طبعا يجب على المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله، هذه مقيدة، لأن الله تعالى قال: ولا يعصينك في معروف، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. فالمرأة تطيع زوجها في الواجبات وفي الفرائض، وأيضا في المباحات إذا رأى الزوج بأن هذا المباح مضر بهذه المرأة. مثال، أنت ضربت مثال الآيس كريم، امرأة مريضة عندها مشاكل صحية، مشاكل في يعني صحية في الصدر في الرئتين في كذا، عندها أمراض أخرى يؤثر عليها الآيس كريم مثلا، فقال لها: ما أسمح لك ولا أرضى عليك أنك تأكلين الآيس كريم لمصلحتها، يجب عليها أن تطيعه لمصلحتها. أما إذا كان لا ما شاء الله يعني بصحة وعافية، لكن هو مزاجه ما يحب الآيس كريم، ها يروح يمنع زوجته يقول لها: ما تأكلين الآيس كريم؟ لا، ما يصلح هذا. يعني بعض الأزواج للأسف يريد امرأته أن يعني أن تعيش في جلبابه، في شخصيته، في كل ما يشتهي وما لا يشتهي، وهذا غلط، هذا غلط. يعني بعض الناس الآن عنده مثلا عادات، عنده بعض التصرفات، يريد هي من المباحات، طبعا من المباحات، أنا ما أتكلم عن المحرمات والمكروهات، يريد زوجة يعني أن تتعامل مثله، مثل قضية بعض النساء، بعض النساء ما تحب السمك مثلا وزوجها يحب السمك، يجبرها أن تأكل سمك، أو العكس، الزوجة تبغى سمك وهو ما يبغى سمك مثلا، ويمنعها من 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 طبخ السمك. ليش؟ لأن الزوج يقول: أنا ما أحب السمك. طيب ليش تحرم زوجتك؟ أنا أضرب مثال تبسيطي، وفي شغلات كثيرة في الحياة. فيا عبد الوهاب، إذا كان الآيس كريم اللي ذكرت يؤثر على صحتها، ويؤثر على يعني أو يتسبب بمضاعفات مثلا، عندها مشاكل صحية، عندها كذا، أو أدمنت إدمان على الآيس كريم، وأنت تخشى أن تصاب بأمراض مثلا المستدامة هذه كالسكري ومثلا غيره، لا يجب عليها أن تطيعك، لأنك أنت تريد مصلحتها. أما والله كونك أنت مزاجك ما يحب الآيس كريم وتجبرها مثلا، لا ما يصلح هذا، هذا تدخل في خصوصية، ما يسمح، ما يجوز لك أنك تجبرها على مثل هذا، ولا يلزمها أن تطيعك ما دام أنها تحب هذا الأكل أو هذا النوع من الأكل. أبو مالك من الشارقة بارك الله فيه سأل يقول: من 10 سنوات كان عندي حصة من إرث في البيت، يقول دفعت يعني بعت هذه الحصة على أخي لأن عليه ديون وكذا، يقول يعني هذا من 10 سنوات، الآن تغيرت العملة، يقول الآن لو أردت أن أطالب بحقي، أنا ما طالبت بعد، أطالب بنفس المبلغ أثناء البيع ولا يعني المبلغ يتغير؟ أبو مالك بارك الله فيك، هذه المسائل المشهورة عند أهل العلم، وهي مسألة رد الدين، هل يكون بالمثل أو القيمة؟ بالمثل كيف؟ يعني مثلا الحصة هذه اللي بعتها على أخيك نقول تسوى مثلا 100,000 ليرة مثلا سورية، الآن 100,000 ليرة ما تسوى يعني مثلا نقول شيء بسبب طبعا الحالة اللي عندكم، هل الآن على أخيك أن يرد لك 100,000 بالمثل ولا يرد لك قيمة ما اتفقتما عليه حال البيع؟ جماهير أهل العلم أنا على أنه يرد لك المثل، 100,000 100,000، 10,000 10,000، ارتفعت أم نزلت؟ يعني حتى لو افترضنا العكس، أنت يا أبو مالك، أنت يا أبا مالك مثلا الآن نقول ارتفعت قيمة الليرة، هل تطالب مثلا هل يطالبك أخوك يطالبك بتخفيضها؟ نقول له لا، سواء ارتفعت أم انخفضت، هذا من حيث الأصل. لكن لأهل العلم حقيقة مسألة فيها خلاف، من أهل العلم من ذهب، طبعا جماهير أهل العلم ترد بالمثل، من أهل العلم من ذهب إلى أنها تربط بالذهب، ساعة العقد الذي عقدتموه، يعني مثلا قبل 10 سنوات قيمة الحصة 100,000 تربط بالذهب في قيمته في ذلك الوقت وترد لك قالوا هذا عدل، هذا فيه عدل، لأنه سيكون هناك يعني إجحاف. من أهل العلم من قال لا يرد المثل إلا في حالة واحدة، إذا كانت الخسارة تزيد على الثلث، إذا كانت الخسارة تزيد على الثلث، قالوا ما زاد على الثلث فإنه يرد إليه، يرد إليه تعويضا له. في كلام لبعض أهل العلم يقول بأنه ينتقلون إلى باب اسمه باب الصلح، وهذا طبعا يكون عند القاضي. يعني مثلا شريعة، شريعة عدل ما توقع الناس في الغرامة والخسارة بمثل هذه الصورة، خاصة أنك أنت متفضل ومحسن، وما على المحسنين ما على المحسنين من سبيل، وفكيت أزمة أخاك لأنه كان عنده مشكلة. فقالوا ينتقل إلى الصلح. الصلح هو تأخذ المثل 100,000 حتى وإن كانت منخفضة، ثم تعوض منها من خلال هذا الباب، والذي يتولاه القاضي أو من ترضون تحكيمه من أهل العلم. بارك الله فيك. أبو مالك يقول أنا عندي قطعة أرض زراعية، قمت على يعني كانت بور، وقمت على يعني مسحها وتنظيفها وترتيبها وعلى زرعها، لكن ما أثمرت إلى الآن، يعني هل علي فيها زكاة؟ أخوي أبو مالك بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأرض يعني التي قمت على ترتيبها وإعدادها للزرع ثم زرعت ثم كذا وما ظهر شيء، ما عليك زكاة فيها يا أخي الفاضل. الأرض هذه ليس فيها الزكاة، الزكاة على الخارج منها من الحبوب والثمار. فمتى ما إن أينعت وأثمرت وبدأ الحصاد وبدأ الخرص، هنا يأتي دور الزكاة. الآن ما عليك شيء فيها، لا في الأرض ولا في الزرع الموجود، ما دام أنك زرعته لأجل الثمرة، لأنه يوجد بعض بعض الأشجار تزرع يعني للشجرة نفسها، هذا باب آخر، لكن مثل ما ذكرت ما عليك شيء. بارك الله فيك. أم سيف من السعودية تقول بأنها تقرأ يعني في السنة، تقول تصلي السنة وقراءتها ضعيفة، تقول أنا حابة أني أقرأ قراءة طويلة، تقول أشغل الآيباد وأسمع صوت القارئ وأتبع مع صفحة صفحة، تقول ما حكم ذلك؟ أم سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. أختي الفاضلة ما في حاجة لمثل هذا الأمر، وما في داعي، ما في داعي، أنت في صلاة، وإن في الصلاة لشغلة، الإنسان في الصلاة مشغول، والمشغول لا يشغل، ما يشغل المشغول كما يقول العلماء. ولذلك بارك الله فيك اقرأي ما تيسر من القرآن، وبالنسبة لمحبتك للقرآن تؤجرين عليها، لكن خارج الصلاة، يعني تعتقدين يا أم سيف أن اللي يقرأ القرآن خارج الصلاة ما يؤجر؟ لا يؤجر، والمستمع للقراءة يؤجر مثل القارئ. فأنت صلي واقرأ الفاتح وما تيسر من القرآن، قل هو الله أحد، إذا جاء نصر الله والفتح مثلا، قل أعوذ رب الفلق، أكيد أنا أجزم بأنك تحفظينه، اقرأيها وردديها في كل ركعة مثلا. وبالنسبة للآيباد اللي عندك هذا تسمعي للقراءة بعد الصلاة خارج الصلاة، وتؤجرين إن شاء الله. بارك الله فيك. تفضل يا عفراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال. إذا يعني ريالين يصلون جماعة في البيت أو في أي مكان، يعني مع بعض يصلون جنب بعض ولا شوية يأخر عنه خطوة يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا واحد بيروح العمرة عن أحد والديه يعني متوفين الله يرحمه، يخبر إخوانه ولا ما يخبر؟ ما مو بلازم يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. نعم. تفضل يا منى. منى.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، وقت صلاة الفجر أنت تقول إلى طلوع الشمس،
إيه؟
طبعا قبل طلوع الشمس، قرص الشمس الصريح يكون فيه نور، يعني تعرف النور يعني شيء واضح، يجوز أصلي الفجر في هذا الوقت
إن شاء الله.
السؤال الثاني، سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ليش سمي بهذا الاسم؟ وهل الديانة المسيحية عليه على اسمه عيسى المسيح فسميه يعني سميت الديانة بالمسيحية كذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، في راضي زراعية يعني زي ما تقول وادي زي الوديان كذا عرضتها للبيع من اللي حولي يعني من المحيطين فيني ورفضوا يعني يشترونها وخلاص سكت عن الموضوع. هل اعتبر الآن اني مجبرة اني ازكيها؟
ان شاء الله. مرحبا. طيب أم سيف من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول قيام الليل تقول أنا أصلي السنن كلها والشفع والوتر وأصلي الوتر ركعة وحدها لوحدها آخر الصلاة هل هذا صحيح؟ نعم يا أم سيف بارك الله فيك. أنت تدرين يا أم سيف ما معنى الوتر؟ ها الوتر الواحد الوتر الواحد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد ثم ذكر بأن الله وتر يعني واحد جل وعلا وتقدس في ذاته في أسمائه في صفاته في أفعاله جل وعلا وتقدس ولذلك الوتر هي الركعة الأخيرة اللي يختم بها المسلم صلاة الليل والنهار يختم بها صلاة الليل والنهار هذه تختم لكل ما سبقك فنعم تصلين ركعة واحدة هذه هي الوتر بارك الله فيك. عفرة من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني إذا صلى اثنان بجنب بعض مثلا صلاة الجماعة أين يقف المأموم؟ هل يقف مساوي للإمام أم يتأخر قليلا؟ عفراء بارك الله فيك بالنسبة لصلاة الاثنين فإن المأموم يقف عن يمين الإمام يقف عن يمين الإمام ويضع الكعب على الكعب ها والكتف على الكتف وما يحصل الآن للأسف من تصرف بعض الناس يتأخر عن الإمام شيء قليل يتأخر عن الإمام شيء قليل يقولون حتى يتميز الإمام من المأموم وهذا غلط. الإمام متميز بكونه عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام وما عندنا دليل على أن المأموم يتأخر عن الإمام إذا صلى إلى جنبه فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قام الليل قام عبد الله بن عباس عن يساره ثم أخذه من رأسه ثم أداره من الخلف وأوقفه عن يمينه يعني أوقفه مساوي له في المكان وأنا أشكر الأخت عفرة على هذا السؤال لأنبه إخواني الذين يصلون جماعة وأنا رأيت مجموعة يعني رأيت في أكثر من مسجد من إذا صلى بجوار الإمام تأخر عنه يعني تجد بأنه مسافة قدم أو أكثر يقول والله حتى يتميز الإمام عن المأموم هذا غلط وإنما يصلي مساوي له في المكان بارك الله فيك. أفرى من الشارقة تسأل عن العمرة تقول إذا شخص أراد أن يعتمر عن والديه هل يلزم أنه يخبر إخوانه؟ أختي الفاضلة عفرة بارك الله فيك لا يلزم لكن الأفضل أن يخبر إخوانه وأن يخبر عائلته يقول والله أنا مسافر للعمرة وهذه العمرة نويت هذه العمرة عن والدي عن والدي المتوفى وعن أم المتوفى يخبرهم والإخبار هذا أختي الفاضلة هذا ليس رياء كما يفهم بعض الناس الرياء أن يكون قصد الإنسان السمعة لكن هذا فيه مصالح أولا ستودعينهم وأنا رايح للعمرة الشيء الثاني هذا ستدخلين السرور والفرح إلى قلوبهم والثالث سينشطون ويتشجعون أن يعملوا لوالديهم بعد وفاتهم يعملون لهم العمل الصالح فتكونين أنت ممن دللت على هدى ودللت على خير والله جل وعلا قل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خلاص الله المستعان. منى سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج سأجيب على أسئلتك الثلاثة. ألتقيكم غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.